وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. الحديث يدور بإذن الله سبحانه وتعالى حول العلاقة بين الدولة وبين الشعب، وأطر هذه العلاقة والضوابط والأسس التي يجب أن تبتنى عليها العلاقة بين الدولة والدول والشعوب. وقد جرى بعض الحديث عن ذلك في البحوث السابقة، ونكمل في هذه الليلة طرفا آخر من الحديث مستعينين بالله سبحانه وتعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نتوقف في البداية قليلا عند كلمة تؤدوا. إن الله يأمركم أن تؤدوا، هذه الكلمة انتخابها وانتقاؤها، بل إن شئت فقل اصطفاؤها، في هذا الموقع له أكبر الدلالة. كان من الممكن مبدئيا أن تستخدم مفردات أخرى في الآية الشريفة، يعني كان يمكن أن يقال فرضا: إن الله يأمركم أن تعطوا الأمانات لأهلها، أو كان من الممكن القول استخدام كلمة الرجوع والإرجاع، إن الله يأمركم أن ترجعوا مثلا الأمانات إلى أهلها، كان من الممكن استخدام مفردة الوصول والإيصال، كان يقال إن الله يأمركم أن توصلوا الأمانات إلى أهلها. لكن الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة الأداء والتأدية بصيغة المضارع تؤدوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما هي دلالة هذه المفردة؟ هذه المفردة دلالتها، بل دلالاتها كثيرة، نشير إلى بعضها فيما يرتبط بصميم البحث. لاحظوا، تارة الإنسان الأمانة التي سلمت بيده يرجعها إلى أصحابها، لكن مع تطويل أو مع مماطلة أو مع تسويف أو مع إيذاء وإزعاج للطرف الآخر، يرجع الأمانة لكن مع إيذاء، يرجع الأمانة لكن مع إزعاج، يرجع الأمانة لكن بدل أن يرجعها في وقتها يرجعها في وقت لاحق، وقت متأخر، أو يرجعها في فترات متباعدة، بدل أن يسدد الأقساط في رأس الشهر وهو قادر فرضا، يسدد نهايات الشهر أو بعد 5 أشهر. هذا لم يؤدي الأمانات إلى أهلها. الأداء قد أخذ في مفهومه كما يصرح بعض اللغويين قد أخذ في مفهومه شيئان: واحد أن يكون موفى يعني توفيته يعني أن تعطيه وافيا، هذا من الناحية الكيفية. فمن الناحية الكيفية تارة الإنسان يعطي بسلاسة وبحسن أداء، إذا أعطى مع حسن أداء وأعطاه وافيا ضافيا شافيا كافيا، العبارة الدقيقة هي توفيته، يعني العبارة التي تعطي وترسم هذا المعنى المراد في الأذهان. فإذا أعطاه بهذه الطريقة يعني وافيا وبدون مشاكل وبدون انقاص منه، يعني جزء منه يعطي جزء منه ما يعطي، فلما توفيتني في الآية الشريفة الأخرى، يعني شنو؟ يعني أخذه إليه وافيا، يعني بشمولية بحسن أخذ، يمكن أن يعبر هكذا. فبناء على هذا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم في الآية القرآنية الكريمة الأخرى. فالوفاء يقول نقول الوفاء بالوعد، هاي الكلمة لها دلالة كبيرة، مو المجرد إعطاء ما وعد، لا، الوفاء يعني أن تعطيه وافيا ضافيا شافيا بحيث يشفي غليل الطرف الآخر، مو نصف الأمانة تسلمها والنصف الآخر ذاك البعيد يخون بها. إذن هذا قد أخذ في مفهوم الأداء، أداء الأمانة، أيضا أن يكون وافيا موفا، وأيضا قد أخذ في مفهومها أن يكون دفعة واحدة أو دفعة واحدة، وكلاهما صحيح. دفعة اسم مرة والدفعة مصدر يفيد أيضا معنى الدفعة، يعني تارة الإنسان الأمانة اللي كان لازم يسلمها بأكملها في منتصف الشهر يسلم قسم منها منتصف الشهر وقسم منها اليوم اللاحق مع أنه قادر، هذا لم يؤدي الأمانة، أعطى الأمانة. كلمة إعطاء ماكو في مفهومها أنه في نفس الوقت أو في وقت آخر، يمكن أن يستفاد ذلك من قراءة أخرى، لكن لا يقال أدى الأمانة إلا إذا راعى الجانب الكمي والجانب الكيفي أيضا. بعض اللغويين هكذا ذكروا في شرح كلمة الأداء، ولاحظت أن بعض التفاسير أيضا تشير إلى هذا المعنى. بعض اللغويين هكذا يقولون، يقولون الأداء دفع الحق دفعة أو دفعة، وتوفيته، إذن جانب كمي أكو وجانب كيفي أكو. أكثر اللغويين ما متطرقين لهذا الجانب، لكن البعض اللي أشار الظاهر أن إشارته في محلها، ويؤيده أيضا أن بعض كبار المفسرين في آيات أخرى ربما أيضا أشاروا إلى ما يقرب من ذلك، مثلا في مجمع البيان في قوله تعالى في آية أخرى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فليؤدي، لاحظوا التركيز على كلمة الأداء والتأدية ويؤدي، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يؤديها مو بس يعطيها. يقول في مجمع البيان: يؤدي إليه وافيا، هاي كلمة وافيا مهمة. ثم يكمل يقول: وقت حلوله، في نفس الوقت مو بعدين، من غير مطل يعني تأخير ولا تسويف. ربما الفرق بين المطل والتسويف أنه إذا كان التأخير طفيف أو قليل أو كان التأخير متطاول، فهنا يقال لأحدهما تسويف وللآخر مطل. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا، يأمر الحكام كما يأمر المحكومين، يأمر المدير كما يأمر المدار، الرئيس والموظف، المعلم والمعلم والتلميذ، رئيس الشركة ورئيس النقابة ورئيس العشيرة أو الشيخ العشيرة. إن الله يأمركم جميعا، ماكو فرق، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في موطن الشاهد: الحاكم في عنقه أمانة تتعلق بالشعب كله، أمانة السلطة، أمانة الحكومة، أمانة هذه القدرة التي سلمت له. إن الله يأمره أن يؤدي، يعني شنو؟ مو مجرد أنه يقوم بالواجبات، لا لا، يقوم بالواجبات في وقتها وبدون إبطاء. إذا سجين مظلوم نفس اللحظة لازم يطلق سراحه، مو تكون هناك بيروقراطية وأوراق وروحه وكتابنا وكتابكم وتمضي عليه في السجن حتى 5 دقائق إضافية. لا لا، هذا السجين أمانة في عنق الحاكم، كما هو أمانة في عنق القاضي، كما هو أمانة في عنق المسؤول في السجن أو أي موظف في السجن كان، أو أي شخص له مدخلية بنحو ما في هذا الحق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، لازم بشكل وافي وبشكل دفعي وبدون تأخير وبدون إبطاء. إذا الناس عندهم ظلامات يخرجون إلى الشوارع في مظاهرات سلمية يطالبون بحقوقهم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هاي حقوق الناس أمانة في عنق الحاكم، فعليه أن يؤديها وليس يعطيها فقط بالأقساط وبالتدريج وفي جدول زمني، لا لا، أن يؤديها فورا وبدون إبطاء، ويؤديها كافية وافية ضافية شافية تشفي الغليل، ما إلى حق خلاف ذلك، إلا فيما إذا كان بالفعل بتشخيص أهل الخبرة وفي جو حر تعددي ينكشف واقع كلامه من غير الواقع، إذا كان غير قادر على العمل الدفعي فجأة، لو فرض إذا كان غير قادر لازم يبين عذره للناس، وتكون الصحف حرة وتكون تعددية سياسية لكي تكشف أنه صادق أو كاذب، ثم ما يقدر خليه يتنحى لعل غيره أقوى منه وأقدر منه على التغيير والإصلاح. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. الإنسان إذا ما يستطيع أن يقوم بالإصلاح خليه يتنحى يجي غيره مكانه لعل غيره أقدر. وبالفعل الأمهات لم تعقمن عن إنجاب الشخصيات والعظماء والعباقرة والمخلصين اللي هم أكثر إخلاصا من هذا الحاكم أو ذلك الحاكم، على فرض أنه مخلص بالفعل في هذه الصورة قاعد نفترض الأمر، فكيف لو لم يكن مخلصا؟ إذن هذه هي النقطة الأولى في كلمة الأداء، وأكو حديث أكثر حول كلمة الأداء نتركه لوقت آخر. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أي أمانة كانت في عنق الإنسان عليه أن يحاول أن يسددها فورا، مو يعطيها فقط أو يوصلها فقط، لا، يوصلها بالنحو الأحسن، كما وكيفا وجهة بدون منه، لا لا، له عليك المنة، أن سلم بيدك أمانة الحكم، الشعب له منة على الحاكم أنه أمروه عليهم ورأسوه عليهم. هذا من جانب. من جانب آخر في كلمة تؤدوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا، لاحظوا الكلمات القرآنية كلها دقيقة إلى أبعد الحدود، وكل كلمة توزن بالمثاقيل والغرامات، بل ما هو أدق من ذلك. هذا المثال للتقريب، مثل الألماس أو الذهب في مثال أبسط، الذهب يوزن بالغرامات والألماس بالأقل من ذلك، يعني يوزن بالأدق من ذلك. القرآن الكريم من هذا القبيل. النقطة الأخرى في تؤدوا، لاحظوا أداء كل شيء بحسبه. تارة الأداء يقتضي أن تذهب إلى داره وتسلم له ولده، تارة أنت جالس في دارك هو يجي يستلم ابنه وتلميذه منك. بعض المدارس لا، هذا النظام أنه من باب البيت يستلمون الطفل في الباص، وأكو هناك مسؤول أو مسؤولة عن الأطفال، بنين أو بنات، يوصلوهم إلى المدرسة وبعدين يرجعوهم إلى البيت. تارة الأداء، أداء الأمانة، يكون بأن تذهب إليه، تارة بأن يأتي إليك، أداء كل شيء بحسبه. هذه أيضا قضية مهمة. ومن الأمثلة على ذلك مثلا الطبيب. سابقا الأطباء كانوا يقومون بأداء أمانة الطب، والآن بعضهم أيضا كذلك. فكان إذا مريض في داره هو يروح له، مو أنه هو جالس في المطب. بعضهم، والكثير منهم ليسوا هكذا ولله الحمد، مستعلي على الناس، اللي يجيني أنا أعالجه، اللي ما يجيني فليمت، فليحدث به ما يحدث. لا لا، هذه الأمانة الطبابة، وتلك الأمانة اللي هي المرضى والمريض، أمانة في عنق الأطباء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا اقتضى الأمر أن يذهب الطبيب إلى البيت، يجب عليه أن يذهب، لا يتكبر ولا يستعلي، بل يسبب ذلك له البركة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية في وصفه أنه كان، الرواية هكذا، كان طبيبا دوارا بطبه، أو طبيب دوار بطبه، مو جالس في بيته ينتظر المرضى، لا، يمكن مريض ما يعرف أنه مريض، أو ما عنده إمكانات مالية أو غيرها لكي يراجع الطبيب، على الطبيب أن يذهب إلى المريض. طبيب دوار يعني يدور على المرضى، طبيب دوار بطبه، قد أحمى مياسمه وأحكم مراهمه. أمانة الحكم من هذا القبيل، لا يصح للحاكم أن ينتظر أن تجي ظلامة وتجي شكوى حتى يتصدى لحل تلك المعضلة، لا، عليه هو أن يروح يبحث وأن يتحسس لا أن يتجسس. الفرق كبير بين التحسس وبين التجسس. التجسس سلبي، التحسس إيجابي. التحسس هو لصالح المتحسس عليه، التجسس هو لضرر المتجسس عليه. في الآية الشريفة: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. تارة أنت تروح تفتش عن أحوال الناس حتى تشوف شنو عندهم إشكالات عليك لكي ترفعها، شنو عندهم ظلامات لكي تحلها، شنو عندهم مشاكل لكي أو عقد في حياتهم لكي تفتح وتحل وتفك هذه العقد. التجسس يعني واحد يتجسس على الناس لكي يضربهم، لكي يضطهدهم، لكي يستعلي عليهم، لكي يسلط عليهم البوليس والشرطة وما أشبه ذلك. أما التحسس يروح بالعكس، يروح يشوف شنو عندهم مشاكل لكي يحلها. إذن التحسس يستخدم في الجانب الإيجابي، ما كان لصالح الناس تتحسس عليه لكي تنفعه. تتحسس تشوف من الفقراء، من الأيتام في البلد حتى تحل مشكلتهم في السكن أو في التعليم أو في الصحة أو ما أشبه ذلك. الحكومات هل تقوم بذلك؟ أن الله يأمركم شنو؟ أن تؤدوا الأمانة. هم لازم يروحون يفتشون، مو قاعد ببيته هكذا أو قاعد في قصره وينتظر. إذا كان حسن هذا الوالي أو هذا الحاكم، إذا كان حاكما يعتبر نفسه عادل، أنه الناس إذا رفعوا إليه ظلاماتهم يتصدى لحلها بالحسنى. إذا كان هذا أيضا موجود فهو ليس كافيا وهو قاصر عن الحق، عليه أنه هو يبادر يروح. ولذا أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين كان في الليالي أو في النهار يروح يفتش، يشوف في الأسواق منو أكو مظلوم، منو أكو يتيم، منو أكو قاعد يحتكر في الأسواق ويظلم الناس، فكان يدافع عن المظلومين هكذا. والروايات كثيرة أنه كيف هو شخصيا صلوات الله وسلامه عليه كان يرعى شؤون الأيتام ويكتشف عندما يسمع صوت بكاء من بيت وهو يدور ويفتش، فيتصدى بشخصه الكريم لكي يخبز الخبز على سبيل المثال في ذاك التنور المسجر والملتهب بالنار. إذن أن الله يأمركم أن تؤدوا أداء كل شيء بحسبه، فقد يقتضي أداء الأمانة أن تنتظر وأن تفتح بابك للناس، وقد يقتضي كما في غالب الأحيان أو في كثير من الأحيان يقتضي أن الإنسان يخرج، الملك أو الرئيس أو ما شئت فعبر، عليه أن يكون بين ظهراني الناس في متناول أيدي الناس، يوميا يكون ساعة ساعتين يروح وسط الناس يمشي في هذا المسجد وبدون حجاب وحجب، وفي تلك الحسينية، في تلك المكتبة، في هذه الجامعة، في تلك الحوزة، في الأسواق، في الميادين العامة، على الأقل ساعة ساعتين خلي يكون بين الناس. حقيقة إذا كان الحاكم هكذا والحكام يعني الوزراء أيضا كانوا هكذا، وزير الداخلية ووزير ما أدري وفرضه الاقتصاد عنده واحد مشكلة، كثير من الناس عندهم مشكلة، زين، قد يكون تاجر، قد تكون شركة، وزير الاقتصاد هو في برج عاجي قاعد يعيش، الناس لهم ظلامات، إذا هذا كان في وسط الناس والناس يتناولونه بسهولة أو يصلون إليه بسهولة، خلي يروح وسط الشارع تقدم له 1000 شكوى. لازم يكون الطاقم والسكرتارية والمعاونون من الكفاءة والقوة والكثرة بحيث يتابعون هذه الشكاوى فورا. حقيقة إذا الحاكم كان هكذا، كم كانت الحكومة ستكون محبوبة عندئذ، وكم كان العدل بل والإحسان يعم البلاد، والناس كانوا يحبون هذا الحاكم أشد الحب، أن لم نقل كانوا يعشقونه أشد العشق، وكانوا يتفانون في الدفاع عنه، وكان هو أيضا راضي في وجدانه وفي ضميره، وأيضا كان مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هناك بعض النقاط الأخرى حول الأداء، منها بحث العنوان والمحصل في الأداء، لأنه قد يستظهر أن الأداء أداء الأمانة من قبيل العنوان والمحصل، نتركه للأسبوع القادم إن شاء الله، هذا البحث حول كلمة الأداء. ثم ننتقل لمفردات أخرى في الآية الشريفة.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
إذن هذه القضية أوضحت لنا جانبا من الصورة في علاقة الحاكم بالمحكوم، ومن الأداء أن يكون برفق وحسن عشرة، أن يكون تعامل الحاكم والحكام مع المحكومين والناس بحسن عشرة وبرفق وبلين وهدوء، على عكس الدول المستبدة التي تستعين بالجيش وبالقوات المسلحة لقمع الناس، وبالبوليس والشرطة والاستخبارات والمخابرات والأمن العام وغير ذلك من هذه العناوين لقمع الناس. وهنا تكون حلقة الوصل بين الآية الشريفة ومطلع حديثنا حول الأداء وحسن الأداء، وبين البحث العام الذي بدأناه في مناشئ شرعية السلطة. كان الحديث حول مناشئ تولد الحق ومناشئ شرعية السلطة والحكومة. ذكرنا أن المناشئ الحقيقية أو المتوهمة عديدة. من المناشئ المتوهمة منشأ حق المالكية، يرى الحاكم نفسه مالكا للعباد والبلاد من غير وجه حق، إلا أنه يرى نفسه هكذا كما كان يرى فرعون ذلك، كما استظهرناه من الآية الشريفة سابقا، وكما يرى كثير من الحكام ذلك. فإذا يعطون للناس شيء كأنه قاعد يعني يمنحوهم فمكرمة منهم، لذا يسميها مكرمة ملكية. مثلا لا، مو مكرمة، أنت واجبك هذا، هذه أمانة، ما عندك فضل على الطرف الآخر، ترجع الأمانة واجب عليك، بأي مناسبة تسميها مكرمة؟ قد منحتها للناس. وهذا منشأ وقد مضى الحديث عنه. المنشأ الثاني المتوهم لتولد حق الحاكمية للحكام هو منشأ القهر والغلبة. قلنا كثير من الحكام يرى لأنه قهر وغلب فلذا غلب الناس يعني وتغلب عليهم، لذا له حق الحكومة، وهذا الكثير منهم يصرح به، وبعضهم لا، لكن سيرته ومسيرته تدل على، يقول أنا القاهر ويغتصب اسما أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى القهار، الله هو القهار غيره لا، ما ألحق أن يقهر الناس ويتغلب عليهم بالقوة. هذا منشأ آخر كان من المناشئ. وفي هذا المساق والسياق ذكرنا أن الجيش واحد مع الأسف من أهم أدوات الدكتاتوريات في العالم منذ القديم، ومن أهم وسائل الاستبداد وتكريس الاستبداد. وذكرنا أنه كان لابد أن يبحث عن الجيش وموقعه تقنينا وتثقيفا بشكل أكثر دقة وبشكل أكثر شمولية وغزارة. وذكرنا أنه من النظريات المهمة التي يدور حولها عالم الغرب وتبحث في عالم الشرق أيضا نظرية فصل السلطات التي ذكرها مونتسكيو، وتلك النظرية على بعض الثغرات فيها مهمة جدا، لكن هذا اللي الآن راح نطرحه بإذن الله سبحانه وتعالى نرى أنه مغفول عنه مع الأسف. الموقع القانوني للجيش كما نتصور، وكان ينبغي أن يبحث ولا يقل أهمية في التأطير والتنظير والتثقيف ثم في التنفيذ عن نظرية فصل السلطات. وراح أذكر في هذا البحث إن شاء الله والبحث القادم مجموعة من القواعد والأسس والأطر القانونية اللي تحدد الإطار الصحيح للجيش كيف ينبغي أن يكون. نقول في البداية أنه من ناحية المصطلحات هناك عندنا الجيش وعندنا القوات المسلحة. عادة يرمز بالجيش إلى شيء وبالقوات المسلحة يرمز إلى شيء آخر، يعني الشرطة ما تعد من الجيش وإنما من القوات المسلحة، خفر السواحل هذه من القوات المسلحة مو من الجيش، حرس الحدود هذه من القوات المسلحة تعد مو من الجيش، كذلك الجمارك رجال الجمارك أو شرطة الجمارك إن شئت فسمهم هذه مو تابعة للجيش وإنما تعد من القوات المسلحة. أيضا القوات المسلحة قد يكون من مصادقها الجيش الشعبي اللي هو موازي للجيش المعهود، قد يكون من مصادقها الميليشيات المسلحة. هذا كإشارة للمصطلح، لذا يقال عادة القاعد العام للجيش والقوات المسلحة، وإحنا حديثنا الآن في الأعم نذكر كلمة الجيش لكن مقصودنا الجيش والقوات المسلحة، يعني الحديث اللي نتكلم فيه عن الجيش فهو عن القوات المسلحة أيضا. هذا من جانب. من جانب آخر الجيش أيضا له إطلاقات، يعني في المصطلح الجيش عادة يطلق على القوات البرية واحد، الأسطول يطلق على القوات البحرية وهي في الواقع جيش لكن ما يسموه جيش عادة، وأيضا يطلق على القوات جوية الطيران، فعندنا الجيش والأسطول والطيران نطلق عليها حاليا للتسهيل كلها نطلق عليها بأجمعها كلمة الجيش، يعني الجيش نقصد به القوات البرية والبحرية اللي هي الأسطول البحري والجوية اللي هي القوات الجوية، والبحث سيكون ويدور حول الجيش والقوات المسلحة في وقت واحد. هذه يعني فوارق اصطلاحية، سابقا ما كانت الفوارق بهذه الطريقة، الجيش لعله كان يطلق على كل هاي القوى أو ما يطلق، المهم لا يهمنا التحقيق التاريخي لتطور هذه الكلمة، إنما نبدأ بكلام لأمير المؤمنين وأولى الموحدين عليه صلوات المصلين حول الجيش ومسؤولياته وموقعه، ثم ننتقل إلى الإطار القانوني الذي ينبغي أن يكون عليه الجيش. يقول أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين علي بن أبي طالب عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، فولي من الولاية، اجعل الوالي أو القائد العام للجيش منه، فولي من جنودك، انتخب منهم، أنصحهم في نفسك لله، نصح لله، احتمالان فيها، وهذا بحث نتركه لوقت آخر حتى لا الوقت ينتهي ولما نكمل ولو جانب من الإطار القانوني. أنصحهم في نفسك لله، الاحتمال أول أن يكون المراد أخلصهم لله، أشدهم إخلاصا لله. الاحتمال الثاني من النصيحة، طبعا مو في الله وإنما فيما عدا ذلك. الآن احنا نأخذ هذه الكلمة معنى الخلوص وعدم الغش، فولي من جنودك أنصحهم في نفسك لله، يعني أشدهم إخلاصا لله وخلوص نية، مو مخلص النفس ولا أهواءه وشهواته، ولرسوله ولإمامك. وأن الحديث حول هذا المقطع نتركه لوقت آخر إن شاء الله، أكو كلام جميل وطويل حول ذلك. وأنقاهم جيبا. أنقاهم جيبا، نقاوة الجيب تعد كناية عن نقاوة الصدر والقلب. بعض الناس يتملك الحقد، هذا ما لازم ينتخب يكون قائد للجيش ولا يكون جنرال أو أي شيء آخر، أو يكون قائد للأفرض فلان معسكر أو لفلان حامية أو للسجن أو ما أشبه ذلك. لا لا، هذه قاعدة عامة. أنقاهم جيبا يعني كناية عن شنو؟ عن كونه أطهرهم قلبا وأنقاهم صدرا، بمعنى أن لا يكون من النمط الحقود ولا يكون من النمط الحسود ولا غيره. لا لا، يكون شايفين بعض الناس يقولون هذا طيب القلب، هكذا مو معنى بسيطها، ينبغي أن يكون طيب القلب وليس حقودا أو حسودا أو ما أشبه ذلك من هذه الصفات النفسية، متكبرا مستعليا في نفسي على الناس وعلى الجنود. لا، أنتوا لاحظوا كلام الأمير ولاحظوا قادة الجيش في العالم والجنرالات، عادة شلون كثير منهم إن لم نقل الأغلب مستعلين حقيقة، مستعلي ومتكبر ويتصور نفسه يعني كذا وكذا. لا لا، أنقاهم جيبة. ومن اللطائف أن وجه هذه التسمية، يعني لماذا سمي طاهر القلب بنقي الجيب؟ لأن هذه الكلمة لها دلالة في البداية عمقية مادية، يعني وراها خلفية مادية أيضا. الجيب يعني جيب الإنسان، السارق غير الأمين، الخائن يملأ جيبه شنو؟ بأموال الآخرين. من هنا بدأت الكناية، أنقاهم جيبا، الإنسان الأمين لا يملأ جيبه من أموال الناس ومن حقوق الناس. فإذا أصل الكلمة كان هذا منشأ، أنقاهم جيبا، أي ذلك الذي لا يأكل حقوق الناس، ما يسرق أموال الناس. ثم كني بهذه الكلمة عن القلب أيضا، فلهذه الكلمة جانب مادي وجانب معنوي. القائد الأعلى للجيش والجنرالات وكبار الضباط وأي مسؤول عسكري أو أمني، لذا قلنا الكلمة إحنا قاعد نستخدمها المعنى العام، مسؤول في المخابرات في الاستخبارات العسكرية أو غيرها في أي مكان آخر، هذا لازم يكون أنقى الناس جيبا، أطهرهم قلبا وأسلمهم نفسا وأطهرهم يدا وأفضلهم حلما. لاحظوا الضوابط اللي الأمير عليه السلام يقولها، وأفضلهم حلما، يكون حليم، مو واحد متكبر مستعلي مقطب الوجه غضوب شديد الغضب، ممن يبطئ عن الغضب. إذا بالفعل كان هنالك ما يستدعي الغضب أيضا ما يستعجل، يبطئ عن الغضب حتى إذا الغضب كان في محله. إذا الغضب ما كان في محله يعني يغضب على بريء أو يغضب على مطالب بحقه، مثل الجيش يغضب على ناس متظاهرين أو قائد الجيش متظاهرين يطالبون بحقوقهم فيغضب عليهم، لا هذا أصلا ما له حق أن يغضب. لكن لو كان في أيضا يبطئ في الغضب، يتأنى شوية، يشوف شلون يقدر يعالج القضية بالحسنة، من يبطئ عن الغضب لا تكون بتعبير آخر عقلية عسكرية اللي يعبر عنها بالعسكرتارية، لا تكون عقلية عقلية مدنية بالاصطلاحات المتداولة. ويستريح إلى العذر، بس ما واحد اعتذر منه يقبل العذر، بعض الناس تشوفه ما يستريح إلى العذر، العبارة جدا يستريح إلى العذر. شايفين أحيانا واحد ابنكم أخوكم صديقكم يؤذيكم مثلا، يظلمكم، يبطش بكم، يضربكم، فبعض الناس إذا ذاك اعتذر منه فورا يعذره خلاص. بعض الناس لا، يبقى تظل هاي القضية عالقة في ذهنه، ليش في يوم من الأيام أهنتني؟ هذا مو إنسان سوي في المقاييس الشرعية. لا، يستريح إلى العذر، أصلا يفرح يكيف بهذه الحالة، ويستريح على العذر، ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء. يعني بالعكس، أنتوا لاحظوا عادة القوات المسلحة أو المخابرات أو الشرطة الأمر بالعكس، القوي الأقوى من فوق اللي فوقه يخضع له، أما اللي تحت من المساجين أو من المساكين أو من المتظاهرين أو غيرهم هذا شنو؟ يشتد عليهم. كان يقال بأنه الضابط الإنجليزي أسد في الهند وفأرة في بريطانيا. في الهند الحكومة كان دكتاتوري هنالك، فكان أسد مستأسد على الناس 300 سنة، بريطانيا استعمرت الهند وأكلت خيراتها. لكن في بريطانيا لأن أكو نوع من الديمقراطية، نفس هذا الضابط عندما يرجع على بريطانيا يكون فأرة، لأنه يخاف من الإعلام الحر نسبيا إلى حد ما، ومن الأحزاب المعارضة فيقف عند حده. وخلي يكون هذا بالتعقل، ما يحتاج أنه حتما يكون عليه ضغط، لازم يكون هناك الضغط للذين لا ينفعهم الكلام المفيد والحكم الربانية. لا، الإمام يقول له انتخب ذاك الإنسان الذي يرأف بالضعفاء، وبتعبير آخر الجيش والقوات المسلحة من شرطة وجمارك وخفر حدود وأي شيء آخر ومخابرات وغيرها، يعني أي من يحمل السلاح في الدولة، هذا لازم يأخذ شنو جانب الناس إذا حدثت هناك مشكلة والتوتر بين الناس وبين الحكومة، مو جانب الحكومة والحاكم، لمجرد أن الحكومة هي الأقوى فالله هو الأقوى حقيقة، فخف من ذلك الجبار المتكبر المقتدر سبحانه وتعالى، ويرأف بالضعفاء وينبو فيها احتمالات، يعني يشتد على الأقوياء، احتمال آخر ينبو يعني يتجافى، يعني يبتعد على الأقوياء، بالعكس يلصق نفسه بالمستضعفين ويدافع عنهم أكثر، فينبو يعني يشتد أو يعلو أو يتجافى، هذه المعاني الثلاثة بأكملها صحيحة في المقام. وينبو على الأقوياء ممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف. هنا كان أكو تفصيل أكثر حول كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لكن من الوقت على وشك أن يدركنا، فعلى الأقل خل نذكر ضابط واحد، وكنت أريد أن أنقل لكم قصة من نفس مالك الأشتر، وكان القائد العام للقوات المسلحة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للجيش والقوات المسلحة، وكيف أنه كان مصداق هذا الكلام اللي كان يرأف بالضعفاء وبالمستضعفين، نتركه للأسبوع القادم إن شاء الله. لكن الآن خل نبدأ على الأقل نذكر بند من البنود في موقع الجيش، حول الجيش، حول القائد الأعلى للجيش وحول النظام الداخلي للجيش، يمكننا أن نطرح مسائل ومفاهيم عديدة أو بنودا عديدة. نبدأ بأحدها، من البداية نبدأ في تعيين القائد العام للجيش. تدرون القائد العام للجيش في كثير من الدول يعد نفس رئيس الجمهورية، هو القائد الأعلى للجيش، وفي بعض الدول ينوبه وزير الدفاع. إذن القائد الأعلى للجيش هو رئيس الجمهورية، نائبه هو وزير الدفاع في بعض الدول هكذا، أو القائد الأعلى للجيش هو رئيس الدولة رئيس الجمهورية، ثم هنالك رئيس هيئة أركان أو قائد، مو بالضرورة يكون وزير الدفاع، صور مختلفة في دول العالم اليوم، لا يهمنا التفصيل في هذا الحقل. القائد الأعلى للجيش إذن هو رئيس الجمهورية، ويعد منصبا رمزيا لكن له في الواقع كل الصلاحيات. نائبه هو القائد المباشر، احنا كلامنا ننقله على نفس القائد الأعلى، فكيف بنائبه؟ نقول البند الأول في الإطار القانوني للجيش من وجهة نظر عقلية وعقلائية وشرعية أيضا، وهذا قاعد نطرحها على عقلاء العالم في الشرق والغرب، ونرى أن هذه الصيغة أفضل للبشرية، ونترك خيارات متعددة. نحن نقول لكي لا تتحول هذه القدرة إلى طغيان، يعني الجيش قدرة والقائد الأعلى للجيش مقتدر طبعا يظهر ويستبد، وإحنا قاعد نتكلم مع الحاكم نفسه أن هذا اللي نقوله لصالحك أنت شخصيا. لماذا؟ لأنه قاعد يشوفون هذا الذي يقمع شعبه بعدين نفس جيشه يمكن ينقلب عليه. ألم يحدث ذلك في مصر أنه الجيش انقلب على رئيسه؟ ألم يحدث ذلك والآن مقدمي المحاكمة أو مستدعي للمحكمة؟ أليس في تونس حدث مثل ذلك؟ في الواقع الجيش انقلب عليه. إذن هذا الكلام كلام عقلائي، وقاعد نلاحظ في صالح الكل، يعني شعوبا وحكاما. النقطة الأولى، من ينبغي أن يكون القائد الأعلى؟ نقول، نقترح كتقنين أن يكون القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ليس رئيس الجمهورية، وإنما رئيس البرلمان، باعتبار أن البرلمان منتخب من قبل الشعب، ثم هذا البرلمان ينتخب منه؟ ينتخب رئيس البرلمان كرئيس للجيش أيضا. فائدة هذه القضية أن يحدث هناك توازن، مو عندنا كلام أصلي مخلي في بالكم فصل السلطات، هذا أقرب إلى روح فصل السلطات من أن القدرات التنفيذية كلها متكرسة في يد رئيس الجمهورية والجيش أيضا هو القائد الأعلى له. لا، قائد الجيش نقترح أن يكون رئيس البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة. اقتراح آخر أن يكون قائد الجيش هو رئيس القوة القضائية، هاي القوة الثلاثة ليش الجيش معطيها بيد رئيس القوة التنفيذية والحال كل شيء عمليا بيده، خلي يصير تقسيم للقدرة، أن يكون قائد الجيش هو رئيس البرلمان أو مجلس الأمة أو الشعب أو يكون رئيس القوة القضائية. بعد ذلك عندنا كلام آخر لاحق، هذا بند أول. البند الثاني أنه من الذي يعين قائد الجيش، هذا إلى كلام مطول لكن يبدو أن الوقت ضايقنا، نترك تتمة الحديث للبحث المقبل إن شاء الله، وكنا مهندسين أن نكتفي بمحاضرتين حول الجيش لكن يبدو أن الأمر يستدعي أكثر من ذلك، لعلنا نستمر في محاضرتين أو ثلاثة أخرى من المحاضرات في هذا الحقل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم من الذين يلتزمون بقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
سماحة السيد، أضحت البطالة أزمة خانقة لحاضر ومستقبل ملايين الشباب، حيث تسجل الإحصاءات أرقاما قياسية خطيرة. أين يرى سماحتكم سبل حل مشكلة البطالة الآخذ بالتفاقم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله أجمعين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. بالنسبة إلى هذا السؤال وهو كيف يمكن حل مشكلة البطالة على ضوء النهج الإسلامي والقوانين الإسلامية والدينية، نقول هذا البحث بحث مترامي الأطراف، علما بأنه لعله لا يرتبط بصميم بحثنا في العلاقة بين الدولة والشعب، وإن كان يمكن ربطه بوجه وجيه، ولذا ربما نتحدث عنه في بحوث قادمة، لكن نشير ها هنا إشارة إلى أن من أنجع وأنجح وأفضل الحلول لحل مشكلة البطالة هو القانون الإسلامي الإلهي المسجل والمدون في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى حيث ذكر من أهداف بعثة النبي الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول تعالى يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. واحدة من أهم وأنجح الحلول لمشكلة البطالة إطلاق حريات الناس. إذا أطلقت الحريات التي كفلها الدين الإسلامي للناس في حيازة المباحات مثلا، تشوفون نسبة البطالة ستنخفض بشكل كبير، التضخم راح ينخفض بشكل كبير، أيضا الفقر سينخفض بشكل كبير. الحيازة حيازة المباحات، وأيضا إحياء المواد حيازة المباحات، وأيضا تأسيس الشركات وغيرها. لو أطلقت الحريات حقيقة نسبة البطالة بشكل رهيب تنخفض، إن لم نقل تنعدم. الآن لاحظوا أي واحد يريد يأسس شركة يحتاج إلى كتابنا وكتابكم، ويروح إلى وزارة العمل أو أي وزارة ثانية ويكتب رسائل، وأحيانا 6 أشهر تطول أو سنة أو أكثر أو حتى يوميا، فهذا بنفس هالنسبة مخليه بطال هذا المسكين. يعني قرروا بقرارهم غير الشرعي أو بقانونهم غير المشروع وغير الشرعي، قرروا قانونا أو قننوا قانونا قيد الناس، وأوجب وأورث البطالة. أما إذا كل واحد يريد يأسس لشركة حر في ذلك، خليه يأسس شركة، انتهى الأمر. فنسبة البطالة كانت ستنخفض بشكل كبير. كثير من الناس يريدون يأسسون الشركات لكن القوانين الكابتة ما تخليهم، يريد يقوم بالاستيراد والتصدير، قوانين كابتة شديدة أكو، ما له حق تستورد فلان نوع من البضاعة، لا يحق لك أن تستورد إلا أن توفر شروط كذائية في نفسك، شروط ما أنزل الله بها من سلطان، أو تصدر أو ما أشبه ذلك. وكذلك حيازة المباحات من بحر أو بر ومن غابة أو أجمة أو واد أو غير ذلك. وكذلك عمارة الأرض في قوله تعالى استعمركم فيها، عمارة الأرض الله قد سمح لكل إنسان بأن يبني أرضا لنفسه أو يؤسس متجرا أو معملا في أرضا، إذا سمحنا للناس بذلك كما يجب علينا أن نسمح للناس بذلك، نسبة البطالة كانت تنخفض بشكل رهيب. وعلى أي، فإن البحث حول هذه القضية طويل، هذه الإشارة لعل فيها بعض الإضاءة.
سماحة السيد، ما بين مطرقة المؤامرات الدولية وسندان الأنظمة المستبدة واقع مأزوم يطبق على الشعوب المسلمة، والسؤال إلى سماحتكم كيف يمكن الارتقاء بعمل الجماعات الإسلامية وتطوير أدائها في خدمة الدين والمجتمع؟
هذا السؤال سؤال دقيق، وأيضا سؤال متعدد الجوانب ومترامي الأطراف، أنه كيف يمكن تطوير أداء الشعوب والناس والجماعات المختلفة من نقابات واتحادات وأحزاب وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وغير ذلك، كيف يمكن تطوير أدائها في مقابل حسب سؤالكم شيئين. الشيء الأول في مقابل المؤامرات الدولية أي الخارجية التي تحاك ضد هذا البلد الإسلامي أو ذاك البلد المستقل أو شبه المستقل، في مقابل المؤامرات الخارجية. ثانيا في مقابل الاستبداد الداخلي، كيف يمكن تطوير الأداء؟ هذا البحث بحث جدا مهم. أشرنا في أسبوع ماضي إلى قضية عامة ونشير هنا إلى قضية خاصة في جملة قضايا كثيرة. القضية العامة التي أشرنا إليها قضية الوعي العام والتوعية والرشد الفكري. السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه كان يركز على هذه الكلمة أشد التركيز ويؤكد عليها أشد التأكيد، الوعي العام. الناس إذا كان لهم وعي عام فلا يمكن أن تحاك ضدهم المؤامرات، أو لو حيكت فإنها ستجهض، مثل واحد إذا يعرف بخطط اللصوص اللي يحاولون أن يسرقوا أمواله من البنك، البنك إذا يعرف كيف عن طريق، الآن تدرون في الإنترنت عن طريق الشبكة العنكبوتية هناك لصوص يحاولون أن يسرقوا من حسابات الناس، إذا واحد عرف كيف من أين يحاولون أن يدخلوا من أي ثغرة فيستطيع أن يتصدى لهم طبيعيا. الناس أيضا كذلك الوعي العام، ولذلك كان يؤكد في كتبه ومنها كتاب السبيل إلى أنهاض المسلمين وكتاب الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام، وفي كتاب ممارسة التغيير لأنهاض المسلمين، وفي سائر كتبه كان يؤكد على الوعي العام والترشيد والرشد الفكري. وكان يقول أن هنالك قاعدة في علم الاجتماع تقول الرأي العام الواعي أو السلبي ماكو فرق، الرأي العام قوته في المعنويات أشد أو أقوى من قوة السيل في الماديات. يعني في الماديات السيل إذا أجى يحطم كل شيء أمامه، كذلك الرأي العام إذا كان إيجابي يحول أمام التخريب والمؤامرات والاستبداد، إذا كان سلبي الرأي العام بالعكس يحول أمام المصلحين ويكرس الاستبداد، لأنه الناس إذا كانوا جهلة فإن الحاكم طبيعي سيكون من سنخهم مستبدا جاهلا بقواعد الشرع وقواعد العقل والحكمة. والحديث في هذا الحقل طويل، لكن ننتقل للجانب الثاني. إذن أولا الرشد الفكري والترشيد الفكري هذا يوفر الأرضية العامة لتطوير الأداء، لكن من الآليات لذلك أو من السبل هو تكثير وتكريس وتنويع مؤسسات المجتمع المدني. ولعلنا نوفق في المستقبل، أنا كنت أفكر أن أعقد سلسلة حلقات حول هذا البحث، يمكن أيضا 14 حلقة أو حلقة إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني من وجهة نظر إسلامية ومن وجهة نظر عقلية وعقلائية. هذه سلسلة بحوثنا حول الدولة والشعب. مبدئيا فكرنا أن تكون 14 محاضرة، وإن كان هذا البحر واسع جدا ومترامي الأطراف، لكن في الجملة قد نكتفي بهذا المقدار، ثم ننتقل إذا شاء الله لذاك البحث. على أي تقدير، مؤسسات المجتمع المدني كلما تنوعت أكثر، واحد، كلما تكثرت وازدادت أكثر ثانيا، وكلما تركست أو تكرست وتجذرت ثالثا، كلما كانت قدرة الشعب والناس على التصدي للمؤامرات الخارجية والاستبداد الداخلي أكثر. مؤسسات المجتمع المدني لها عرض عريض راح نتكلم إن شاء الله مستقبلا، يعني يبدأ في اصطلاح علمي صحيح من النواة الأولى في المجتمع اللي هي العائلة، هي تعد من مؤسسات المجتمع المدني، تمر بالحسينيات والمساجد والجمعيات التعاونية والهيئات وما أشبه ذلك، وأيضا تمر بالاتحادات والنقابات إلى أن تصل للأحزاب وما أشبه. مؤسسات المجتمع المدني بعرضها العريض وبالتشكيلتها المتنوعة، وكذلك مراكز الدراسات، كذلك الجامعات تعد من مؤسسات المجتمع المدني، الحوزة العلمية في هذا الاصطلاح تعد كذلك من مؤسسات المجتمع المدني. هذه المؤسسات، يعني لاحظوا في الشعب اللي مراكز الدراسات، إذا في فلان دولة 100 مركز دراسات أهلي مو حكومي، الحكومي يصب في اتجاهات الحكومة كما هو واضح، إذا مؤسسات المجتمع المدني ومنها مراكز الدراسات الأهلية كانت بالعشرات يختلف عما لو كانت بالمئات، يختلف عما لو كانت بالألوف. هذه تزيد منسوب الوعي الناس وتعرف الناس على أنه من أين يأتي الاستعمار وما هي الثغرات وما هي الحلول، المشاكل شنو هي، الحلول شنو هي. مراكز الدراسات كلما تكثرت أكثر، كذلك الأحزاب الوطنية أو الدينية المخلصة كلما كانت أكثر وأكثر تنوعا، الحقيقية منها يعني المستقلة حقيقة اللي فيها انتخابات حقيقة وما أشبه ذلك، وكذلك النقابات والاتحادات. لذا من علائم مرض المجتمع أن مؤسسات تكون قليلة، نقابات ما في نقابتين أو ثلاثة وخاضعة للحكومة تكون، وكذلك الاتحادات، نقابة للأطباء، نقابة للمهندسين، اتحاد مثلا للعمال، اتحاد للمزارعين بس حقيقي يكون واقعي، أو اتحادات للمزارعين مو اتحاد واحد حتى هو يتحكم أيضا ويستبد بشؤونهم. كلما عملنا أكثر لزيادة مؤسسات المجتمع المدني كما وكيفا وجهة تنوعا وكثرة وترسخا، كلما أمكن لهذا الشعب أن ينهض بشكل أفضل في وجه الاستعمار الخارجي والاستبداد الداخلي، وأن يصل إلى شاطئ النجاة بأقل قدر من الخسائر، يعني بطريقة سلمية وبأقل قدر من الخسائر. والحديث كما ذكرنا في هذا الحقل طويل، لعل في هذا المقدار بعض الكفاية إن شاء الله.
سماحة السيد، أكد الإمام الشيرازي الراحل أعلى الله درجاته أهمية عقد المؤتمرات لدورها في تقويض مشاكل الأمة ورفع شأنها، هل لسماحتكم تسليط الضوء على معالم هذه الأطروحة؟
السؤال هو حول مؤتمرات الإنقاذ التي حسب هذا السؤال السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه وعلى العلماء الأعلام البررة والمؤمنين الخيرة جميعا، كان يؤكد على فكرة مؤتمرات الإنقاذ كثيرة. كان يقول أنه لا يمكن إنقاذ المسلمين من واقعهم المأساوي المر اللي هو أشد مرارة من العلقم أو الحنظل، تقولون الحنظل جدا مر، لكن واقع المسلمين المأساوي أشد مرارة من ذلك في جهات عديدة. الطريق لإنقاذ المسلمين من واقعهم المأساوي المر أو أي أمة أخرى مستضعفة، إحدى الطرق المهمة مؤتمرات الإنقاذ، بمعنى أن يجتمع حكماء الأمة، عقلاء الأمة، كبار الأمة، وأيضا عامة الناس. ليست مؤتمرات الإنقاذ خاصة بالنوعيات وبالنخب، وإنما هي عامة للكل، يعني عامة الناس أيضا يشكلون هذه المؤتمرات، بل ينبغي أن تكون المؤتمرات أيضا خليطة، أي فيها تزاوج إن صح التعبير بين العالم وبين الجاهل، حتى العالم يعطي علم للجاهل والجاهل يعضد العالم عندئذ، لأنه تعلم وشاف كلام صحيح فيدافع عن هذه الفكرة التي أعطاها إياها العالم. مؤتمرات الإنقاذ كان يقول ينبغي أن تكون هذه في بلادنا ليس بالعشرات وبالمئات، بل بالألوف وعشرات الألوف كل سنة. إذا كان الأمر هكذا مؤتمرات للإنقاذ وليس مؤتمرات للبهرجة. كثير من المؤتمرات للدول خاصة تعقدها، خاصة الدول المتخلفة أو المستبدة، مؤتمرات هي زخرف من القول، مؤتمرات للبهرجة، مؤتمرات للاستعراض، وليست مؤتمرات حقيقية يعني تبحث ما هو الداء وما هو الدواء. لا لا، مؤتمرات الإنقاذ مهمتها تشوف ما هو الداء وما هو الدواء. وكان يقول هذه المؤتمرات ينبغي مو أنه تكون يومين ثلاثة، لا، مؤتمر شهر يطول ويشترك فيه 5,000 إنسان، 10,000، 100,000، مؤتمرات جماهيرية كما كان يحدث في الهند أيضا فترة الحركة في مقابل الاستعمار البريطاني، وبالنتيجة وصلوا عام 1948 نالوا استقلالهم. أحيان بعض المؤتمرات شهر ينبغي أن تطول، وكانت ربما هكذا تطول على ما ببالي هنالك، لأنه بحث الداء المستشري في أرجاء البلاد ليس أمرا سهلا، بيوم يومين يبحث الأمر، ثم وضع الحلول والبلاسم، ثم متابعة الآليات الميدانية. فمؤتمرات الإنقاذ كلما كانت أكثر بالألوف، بعشرات الألوف سنويا، وكلما شملت واشتملت على مختلف طبقات الناس ومختلف شرائحهم وألوانهم وأنماطهم، وكلما كانت واقعية أكثر، وكلما كان القائمون عليها متواضعون للحقيقة وللبحث عن الحقيقة أكثر، وكلما جدوا واجتهدوا لكي ينفذوا تلك القرارات أو التوصيات الصادرة على ضوء تلك المؤتمرات، كلما كان الناس وكانت الأمة أقرب للنجاة، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لكي نكون ممن يستنقذ بهم الله سبحانه وتعالى المستضعفين والمظلومين حيث كانوا في أرجاء الأرض. هذا شرف، وأي شرف أن يكون الإنسان مدافعا عن المظلومين، فإن الله يحبه وسيمنحه أيضا من خيره ولطفه وبركاته في الدنيا قبل الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.